هناك شيء آخر في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو ما وقع في حديث في رواية البخاري، رواية من روايات البخاري، وقد روى البخاري هذا الحديث في 7 مواضع من صحيح، رواه مسلم في موضع واحد. من ضمن 7 مواضع دول أن علقمة قال: سمعت عمر بن الخطاب عمري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. طيب، لما عمر الخطاب يطلع على المنبر في المسجد، يبقى المسجد مليان ولا فاضي؟ ها؟ طيب، معنى طلع على المنبر يعني الناس كلها سمعت عمر الخطاب وهو يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم يروه إلا عن قمة؟ تفرد به عن قمة وكان الجمع مليان، ولا يعرف في الدنيا كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها وعاليها وسافلها أحد روى هذا الحديث عن عمر إلا عن قبر، فأين الباقون؟ نعم؟ من؟ أيها السؤال، الذين عاصروا أين راحوا؟ أين هم؟ ماشي، ما هو أنت موثق صحيح، لكن الثقة أليس يغلط؟ أليس يهم؟ فقد يكون هذا مما وهم فيه، والدليل على ذلك أنه لم يقله أحد غيره مع انتهاء المسجد. نعم، يعني كلهم على بعضهم ما حفظوش، وعلقمة هو الذي حفظ. طب لم يروا لي، لماذا كتب العلم؟ شوف، انا بقول لك الكلام ده ليه؟ طبعا الكلام ده كله كلام خايب، ده انا بقوله ده اعتراضات خايبه يعني يجاب عنه، بس انا بعرفك كيف يعني يسلك الخصوم الطرق في اعلان الروايات. خلاص، الكلام المستقيم الجميل انا ممكن اقلبه اخليه وحش، اخليه كلام وحش، كلام المستقيم الجميل، والكلام الكفر ممكن امرره واخليه كلام حلو، واجد له المعاذير حسن الظن وغيره والكلام ده، اذا كل حاجه ممكن تتقلب. تمام، عشان كده دراسه قوانين الروايه مساله في غايه الاهميه. نأخذ مثالا للرد على هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحدث بحديث، فهل كان يجمع الصحابة جميعا حتى يقول لهم الحديث، أم أنه كان يتكلم في حضور الواحد والاثنين والثلاثة؟ مشكلة. وقد يحصل موقف ما فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلام، وهذا الكلام يكون لا يسمعه إلا صاحبه، صاحب الموقف وحده، فيأتي صاحب الموقف هذا فيحكيه إذا جاءت مناسبة له، وإذا كان عندك معلومات وعندك خبرات لا تتكلم بها إلا إذا جاء الوقت المناسب. كان واحد يسألك سؤال فتكون تقول له شوية من اللي عندك. إذا لم يسألك السائل هذا السؤال يظل هذا العلم مخزونا مكتسبا عندك، جاء عندنا كلنا ولا يذكره أحد. أبو مسعود البدري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معدل آمات الغلام له عمل يضرب. فقال أعلم أبا مسعود؟ قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعلم أبا مسعود أن الله عليك أقدر منك عليه. يعني ربنا قادر عليك أكثر من قدرتك أنت عليه. فقال أبو مسعود هو حر يا رسول الله. طبعا. وأعتق وعدل كلمة. أهلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش وسع من 110 أو 20 أو 30 عشان يسمعوا كلام اللي أقول. لا. إذا لا يشترط في هذه الحال أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عشان يقول الحديث واحد، بل قد يقول الحديث أو الكلام في حضور واحد أو اثنين أو ثلاثة. كذلك الذين حضروا مع عمر بن الخطاب لم يسألوا عما قال عمر، لكن سئل عن قصر، فلأنه سئل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول كذا وكذا وكذا. تمام. ونرجع في هذا الى القاعده المعروفه من تفرد الثقه، لا سيما اذا احتف هذا التفرد بالاجماع، مش احنا لسه قايلين حديث انما الاعمال والنيات، اجمعت الامه على قبوله، خلاص اجمعت على قبوله، يعني من كل راوي روى هذا الحديث اجمعت على قبوله من عمر، وعلى قبوله من علقمه عن عمر، وعلى قبوله من محمد بن ابراهيم الليل عن علقمه، وعلى قبوله من يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم السيد. خلاص اجمعت الامه على صحه هذا الخبر بهذا الاسناد الفرد الواحد. تمام. يبقى بعد اجماع الامه ليس للايه ليس للمرء مذهب الا تثبيت هذا الاجماع والقول بمقتضى، لا سيما الاجماع احد الادله الثابته التي اتفق اهل العلم على حجيته. تمام. فاحنا عايزين نقول بقى ان النظر في الصحيحين ينبغي ان نعلم ان جمهور متون الصحيحين صحيح، المتون والاحاديث الكلام يعمل فيها صحيح. طب امال العلماء لما انتقدوا على الشيخين احاديث انتقدوا ايه؟ قال 99% انتقاد استثنائي، انتقاد اسنادي. كان مثلا واحد يروي حديث عن الزهري عن سلم عن ابي سلم عن عائشه، يوم الضرب اذن الله هذا هو الصحيح، الزهري عن ابي سلم عن ابي هريره مش عن عائشه، فيجعل الحديث من مسند ابي هريره وليس من مسند عائشه. خلاص. يبقى البحث اسنادي فقط وليس مدني. طب الغجر المتاخرين دول اللي عمالين يحبشوا الصحيحين دول بيتكلموا على اسانيد ولا على متون؟ متون طبعا بيتكلموا على متون، لانهم ما يكونوش حاجه الاسناد، ولو هو قعد يقرا الاسناد هيلخبط الدنيا، مش هيعرف يقرا اسماء الرجال قراءه صحيحه. لو هو فتح يعني الكتاب وحب يقرا كده وجرب حظه، انما كل كلامهم على المتون التي اتفق اهل العلم على صحتها. خلاص. يعني المتون صحيح، انما كلامه في الاتاني، يعني الدار قطني مثلا في كتاب التتبع، لو كتاب اسمه التتبع وذكر ما في الصحيحين من الاحاديث مما فيه علم، ده كلام الدار قطني كله كلام اسنادي. ابو علي الغسان، ابو مسعود الدمشقي، ابن عمار الشهيد في نزله على صحيح مسلم، كل الكلام اللي اتكلموا فيه ذات خاص بالاسانيد وليس خاصا بالمتون. اذا كانت المساله مساله اسلاميه فاحنا قلنا في مطلع الكلام فيه قلنا صحه الحديث فرع على ثقه الراوي ولا العكس؟ مين اللي فرع على الثاني؟ طب الاصل مين؟ الاصل الراوي، مش كده؟ والفرع مين؟ الفرع الروايه عن هذا الايه؟ عن هذا الراوي. اذا كانت المساله كذلك فالحكم على الرواه هذه مسألة تختلف فيها أنظار النقاد. تمام؟ يعني خلينا نتكلم النهارده عن مثلا الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني اتهم بتهم عديدة، اتهم بالإرجاء، إنه مرجئ. تمام؟ واتهم بأنه مخذل للجهاد في سبيل الله. تمام؟ وقال للجماعة الفلسطينيين اتركوا البلاد للإسرائيليين. خلاص؟ ومتهم بتنويم الأمة تنويما مغناطيسيا بالبرنامج بتاعه اللي هو ملوش آخر، التصفيه والتربيه. يقصد الشيخ بالتصفيه والتربيه يقول لك الاول نصفي الاسلام مما علق به لحد ما نطلع الاسلام صافيا، وبعدين نرد الجماهير على هذا الاسلام المصفى، الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمنكره في كل علم من العلوم، سواء كان في الحديث او في التفسير او في الفقه او في العقائد او في السلوك، كل الاحاديث الموضوعه والضعيفه في كل هذه الفنون نطلعها على جنب، لان الاحاديث الضعيفه دي لما دخلت الفنون دي اخذت الاحكام. فكم من احاديث ضعيفه اسس الفقهاء عليها حلالا وحراما. فلو احنا طلعنا الاحاديث الضعيفه دي ركناها على جنب، هتطلع كثير من الاحكام برضه اللي فيها حرام وهي مش حرام، او كلمه قويه مش مقرونه، لا بنيت على هذا الحديث الضعيف. يبقى الحديث الضعيف لما هنطلعه هنطلع الاحكام المبنيه عليه كمان نركنها على جنب. فيقول لك يبقى اذا نصفي الاسلام والرب قال لك حليني بقى على ما نصفيه. على ما نصفيه محتاجه ايه؟ محتاجه دول تتكافل وتعمل لجان علميه، ولجان علميه تتفق فيما بينها علشان ما يهزوش شغل بعض. كل لجنه مختصه للحكم على الحديث في الفقه والتفسير بتاعها ينتقوا مع بعض ويعملوا عمليه تنقيح للاراء ويطلعوا لنا بحكم واحد. دي بقى تحصل انت بقى في المنام. تمام؟ ان الدول كلها تتفق ومش عارف ايه والكلام ده هو، ويعملوا لجان علميه منفسقه من لجان علميه منفسقه من لجنه خماسيه منفسقه، يعني يلا تقول واحنا لسه ايه بنطلع من خبيث اللجنه بتولي اللجنه. خلاص قال لك ان هو لما يقول لك التصفيه التربيه يبقى هنوقف التربيه لحد ما نصفي الانسان ومش حد نصفيه بس حد نتربي، يبقى كده هتضيع كده. تمام؟ فممكن واحد ياخذ الكلام ده هو عالطاير بدون ان يحقق كل تهمه منسوبه الى الشيخ، فيسال عن الالباني ما رايك في الاداء المرجي؟ طب هل انت حققت هذه المساله؟ لا ما حققهاش. واحد ثاني يقول الألباني إمام ثقة، هل قال ضعيف أو مرجئي رد خبره، واللي قال ثقة قبل خبره. تمام؟ إذا إحنا عايزين بقى نضبط الكلام على الراوي، كلام على الراوي. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ممكن يقول له في الراوي الواحد قوله اثنين وثلاثة، في الراوي الواحد قوله اثنين وثلاثة، لوك محمد بن إسحاق خمسة أقوال. تمام؟ ثقة لا بأس به، ليس بالقوي، ليس بشيء ضعيف. يبقى الإمام متناقض ولا مش متناقض؟ لا متناقض. تمام؟ طيب هل هذا التناقض حقيقي ولا لابد ان نبحث لماذا اختلف قول ابن معين على خمسه اقوال في راوي واحد؟ نرجع نبحث بها في كلام يحيى بن معين. نون ندور نلاقي قال ثقه، اي في اصل الكلام في محمد بن اسحاق هو في نفسه ثقه. خلاص؟ طب ليس به بس، اذا قورنا بمثل مالك، لو انا سالته ما تقول في محمد بن إسحاق أهو كمالك؟ يوم يقول لك محمد بن إسحاق ليس به بأس، أي ليس به بأس إذا جرى أمام مالك من إضمار مالك، خلاص ضعيف. ممكن يقول يحيى بن عين حكم الضعف على رواية بعينها خالف فيها محمد بن إسحاق مالك، فيقول لا مالك للنجم وابن إسحاق ضعيف إذا قولن بمين؟ إذا قولن بمالك. إذا كل قول من هذه الأقوال يمكن أن يخرجه على وجه، إذا كان الناقل الواحد ممكن يكون له أكثر من قول في راوي واحد، فلا شك أن أكثر من ناقل قد يكون له أكثر من قول في راوي واحد، تمام؟ فإحنا عايزين نقول بقى مسألة ضبط الشرط على الراوي هذه مسألة عسيرة، لما بتقرأ في ترجمة أي راوي مختلف فيه، واحد يقول لك ضعيف، واحد يقول لك لا بأس به، واحد يقول لك ثقة، الراوي ده خلاصة الحكم عليه عايز واحد بيرسل، عايز واحد بيرسل. في بعض الناس قال لك الحافظ ابن حجر لخص لنا المسألة ويحللنا الإشكال في كتاب تقريب التهذيب، إن هو يقول جاي قرأ ترجمة الراوي ويدي نظرة عامة يقول لك الراوي ده صدوق يهم كده جمع بين الأقوال كلها، أو يقول لك ليس، أو يقول لك له أوهام، أو يقول لك يخطئ، لا شغل الحافظ ابن حجر في التقرير. سبقه الذهبي في كتاب الكاشف لمن له رواية الكتب الستة، لخص برضو الكلام على رواة الكتب الستة برضو كلمة واحدة. أنا رأيي أن هذه الكتب لا فائدة منها، لا فائدة من كتاب التقريب حول الحجر ولا من كتاب الكاشف للذهبي ولا الخلاصة الخزرجي. الكلام بتاع ده مش هيعجب دكاترة الجامعة بالذات، أساتذة الحديث في كليات أصول الدين، الكلام ده مش هيعجب. ليه؟ لأن هم بيعتبروا إن كتاب التقريب زي القرآن، قرآن الحديث وتقريب الحديث. وأنا أقول، وهذا الكلام ليس بجديد بل أقوله منذ وعين لمعنى نقد الحديث، إن الكتاب ده لا فائدة منه أبدا، لا التقريب ولا الكاشف، لأن الحكم على الراوي وعلى رواية الراوي ينبغي أن يكون حكما عمليا وليس حكما نظريا. رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام، حد فاكر؟ لا 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 تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أن يتابع عليها، وإما أن يخالف فيها، وإما أن يتفرد بها. في قسم رابع، في رابع ولا مفيش؟ انا طبعا يعني ما بيحسبونش ان النهارده مصطلح حبيب، فممكن تكون اخذت راحتكم في الاكل النهارده ان شاء الله، واليوم الاثنين اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه مصطلح، خلاص يعني هنغيب بتاع شهر ونص كده ان شاء الله، نقول مصطلح لحد ما نخلص البحث الكلام عن الصحيحين. وجيب بعض الاحاديث بدا من المحاضره القادمه ان شاء الله، بعض الاحاديث التي تكلم عنها اهل العلم وحرفهم ازاي البخاري ومسلم رايهم اشد من راي المخالفين، تمام؟ برضو هيك نوع من التدريب العملي على رصد المصاعب الموجهه للصحيحين، خلاص؟ فيبقى ايه شهر كامل ما تاكلوش قول لا يوم الاثنين ولا يوم الحد، خلاص؟ وبعد كده كل ما جاء رواية الراوي ثلاثة فقط على ثلاث أنحاء ما تخرجش عن ثلاثة دول، يا إما يتابع، يا إما يخالف، يا إما إيه؟ يتفرد، تمام؟ فالراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يائس، او صدوق له اوهام زي محمد بن غريب السيد اللي احنا كل نسمه نتكلم عليه رواه حديث انما الاعمال بالنيات. والنبي قال فيه احمد ايه يروي المناكير تمام. هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ يهم الوهم بتاعه انت عارف كم حديث تعرف اذا كان هو مثلا روى الف حديث وهم فيه 70 منها تعرف 70 دي ايه وين وين ما تعرفش روى حديثا وانت تريد ان تحكم على هذا الحديث الحديث اللي قدامك انت عايز تحكم عليه هل تدري هل هذا توبع ام خولف ام تخرج تعرف ما تعرفش انت تعرف يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولف هل تفرد اذا كل حديث رواه راوي وتكلم فيه لا بد ان تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسه الجاده دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع وبعدين تبدا الحكم بتاعك. فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ بن حجر صدوق ياهم صدوق ياهم ما انا معرفش واهم فيه وهل الرواية الثاني منا واهم فيها ولا لا يبقى حكم الحافظ بن حجر ده حكم نظري ليس له قيمه في الحقيقه انما القيمه الحقيقيه التي تتعب وتلم طرق الحديث بعد ما اجمع طرق الحديث فانا محتاج حكم الحافظ بن حجر انا ساحكم بما يليق بالحال اشوف ايه اللي تابعه مثله او اقل منه او اعلى منه خليه راوي له مناكير تابعه راوي متروك يرفعه مغلي وزير ايه حيوزير لانه متروك تابعه كذاب ينفع طيب تابعه سيء الحفظ ينفع تابعه مغفل ما دي كلها درجات درجات اللي تتكلم فيه بالضبط يعني تابعه مثل له مناكير تابعه اوثق منه ينفع انا اذا لازم اشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقه اهو دونه ام مثله ام فوقه وهحكم بقى بما يليق بالحال. طيب خالفه من الذي خالفه ادونه ام مثله ام فوقه إذا أنا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا أو طبقات الذين وافقوا قوة عندهم إيه؟ قوي ولا نص نص ولا ضعيف؟ ده كل مجهود أنت تبذله وأنت تحقق الحديث. وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه. علشان يا جماعة المحققين اللي كتروا الأيام يوم طلع عايز يحقق ايه الكتاب يطلع وخطط في الحاشيه وبتاعه وشعبه من الحجاج ينقل لي ترتيب الشعبه بتحديد الكمال انت وانا عايز ترتيب لي ترتيب شعبه ما انا واحد من اثنين يا انا ما بفهمش فشعبه ده ما يلزمنيش تقول عليه يا انا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهي من هو شعبه خلاص يبقى هو نقل لي ترجمه شعبه وترجمه سفيان وترجمه مالك وجيب لي مصادر الترجمه ترجمه مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع ليه؟ لان الناس اللي بيشر الكتاب بيد الشر او جاهل وكمان هو يقول له الملزمه يا ابني ب 100 جنيه الملزمه دي عباره عن 8 ورقات انا هشوف لكم بقى اللعب اللي احنا بنعمله ده بس تبقى حقيقة الشغل يقول لك المزامة دي جنيه المزامة دي كام ورقة ثمن ورقة 16 صفحة تمام لذلك كان حققوا أصل الكتاب 10 ورقات. 10 ورقات يعني ألزموا وربع، يعني 110 جنيه. بس أنا معذور، عايز أتجوز وعايز أجيب شقة وعندي عيال، ولازم يكون مرتبي على الأقل 600 جنيه في الشهر. طبعا هجيبهم ازاي دول؟ انفخ الكتاب. خلاص الرسول بقدرة قادر بقوا مجلدين. فالاستفاد كل مجلد 50 مجلد. 50% ها؟ لخمس ثلاث لعين العدل. وكمان 5000 10000. فانا هطلع 10000 جنيه. والناشر ما بيفهمش حاجه، مع راس ماله وعايز يقلبه. خلاص فانا عايز انشر الكتاب ده هو وما عنديش علم، فانا هحط في الحواشي ايه؟ انقل بتنزيل الكمال، اشتغل في لازم. يبقى اذا هاب حدثنا مالك او قايل واحد وهم نازل في الحاجه لقيت له ترجمه مالك. تمام، ترجمه مالك دي 20-30 ورقه. فهو طبعا مش ممكن يجي 20-30 ورقة، كان 3 ورقات ها كله ظهر 3 ورقات. شعبة من الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، أبو سلمة ورقتين، أبو هريرة 10 ورقات، لأن كل واحد كصحاب. ها مش معقولة يعني يعيبوا 3 ورقات وكمان يبقى صحابي يفريدوا شوية. تمام، طلع الحديث الواحد اللي هو 3 سطور، أنا طلعت له كم صفحة في مجلسين؟ ملزمتين ب200 جنيه. انا خسرت حاجه؟ ما خسرتش حاجه. ادي التحقيق يعني وين دول. الكلام على الحديث صحيحا وضعيفا كالمشي على حد الموسى، تكون واحد ماشي على حد الموسى. ادي الكلام في الحديث صحيحا وضعيفا. الكلام على الحديث صحيحا وضعيفا مسؤوليه خطيره جسيمه، لان انت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قال. خلاص، وتثبت عليه كلاما ما قاله مثلا. تساهل في المساله دي مساله خطيره، لان انت بتثبت كلام للنبي عليه الصلاه والسلام وتنفيه عنه قد تكون محقا او مخطئا. عشان كده لا تقدم على هذا الباب الا بعد ان يكون لك اهليه فيه. وانا ما عرفت خطورة الكلام الا كل ما تقدم به العمر، ولعل كثير من الاخوة بيسألني اين اعمالك؟ ما عدلكش اعمال، مش شكلك اعمال في السوق. حتى اساء بعض اخواننا الظن بي وقالوا انني انشغلت بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم. قالوا والدليل على ذلك ان احنا من سنوات لم نرى له كتاب. وهذا حق، فانني اصبحت شديد الخوف والهيبة من الكلام في الحديث، واعيد النظر في كل كتبي التي اخرجتها في ايام شبابي، وانا فعلا نادم على اخراج الكتب، رغم ما حظيت بالقبول عند طلبة العلم وعند بعض شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله وأثنى على بعضها، لكن أنا نادم فعلا على إخراج هذه الكتب في ذلك الزمن. وتمنيت لو أراد لي واحد قسم ولا تخرج كتابا من كتبك لا اتبعت هذه النصيحة. ليه؟ لأنني لما أعدت النظر فيها مرة أخرى كان لي أحكام مخالفة للأحكام التي أصدرتها أيام شباب، وأنا الآن أعيد كل كتبي تقريبا. فتوقفي في عن إخراج الكتب السبب فيها إيه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث، وده أستاذ الباب لزهد آخر. كتب المطبوعة كلها لازم كلها تهرس عنها، كتب المخطوطة وهي في ألوف المؤلفة لازم كلها تهرس عنها، تهرس حديث على أطرافها المسند عشان خاطر لما تعود حديث تنظر في اطرافك وتنظر في تهالكك عشان تحقق حديث الوقت. طب انت عشان تفهرس الكتب المطبوعه، تفهرس الكتب المخطوطه لنفسك، أين ستجد من العمر ومن الجهد ما يعينك على الكلام في حديث صحيح وضعفه؟ فالمسألة قلنا مسألة في غاية الصعوبة، ليش بالبساطة دي الحمد لله حاجة غاية صدوق يهم يبقى خلاص يبقى حديث حاجة. فتيجي معنا شيء برضه والبلاد هذا يقول لك الثقة حديث صحيح، المختلف فيه حديث حسن والضعيف حديث ضعيف، والله اللي كانت مسألة كده ما كانش حد غلط. قلنا استرحنا، لكن الثقة قد يكون حديثه منكرا. فاكرين الكلام على الشاذ لما كنا نتكلم عن حديث الشاذ؟ مش في احاديث طبعناها لسفيان بن عيينه ومعمر مناكير؟ ها؟ طب لما انت تقرا في تهذيب في تقرير التهذيب سفيان بن عيينه ثقه مثلا حافظ مشهور، يبقى كل حديث رواه سفيان بن عيينه هل هقبله؟ مش هقبله. ليه؟ لانه قد يشك. يبقى ما فائدة قول ابن حجر في العيادة ثقة مشهور؟ يبقى الكلام المجمع على الرواة في الحقيقة ليس له قيمة، ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا رجل دارس وممارس لعلم الحديث. وأنا لا أطعن على الدكاترة والكلام في الجامعة، لكن أغلب الدكاترة اللي في الجامعة اللي بدرس مادة الحديث ضعفاء الحديث، هو كل علمه نظري، ده كل اللي يحترمه علم النظر فقط. لكن اذا وقف تحاليل يروح، وانا اعرف كثير قوي منهم، وقليل جدا منهم هم الذين يحسنون علم الحديث. والدراسه الجامعيه لا تخرج طالبا نابلا ابدا، انما تفتح له الباب. اذا كان الطالب مجتهد ومجتهد هو ده اللي بيوصل. ليه؟ لانه بيقرا في الكتب اللي هي خارج المقرر. انما الطالب اللي بيطلع بجيد جدا امتياز علم الحديث على وجه الخصوص ما لم يفصل هذا بدراسه جاده نظريه وعمليه يفضل طول عمره ضعيف في علم الحديث. عشان كده يا اخواننا انا بقول لكم المحاضرات القادمه ان شاء الله التي سنتناول فيها بعض الاحاديث في البخاري ومسلم والتي انتقدها بعض اهل العلم، وحنمشي واحدة واحدة كده مع الأحاديث لنبين رجحان كفة البخاري ومسلم وسداد نظرهما على نظر البخاري. أنت ستستدل بهذه الأحاديث على ما غاب عنك عشان تعرف كيف تتعامل مع أعداء العلم وأعداء الإسلام من المتأخرين الذين يطعنون على الأحاديث التي لم يتكلم أحد في صحتها لمجرد أنها تخالف عقولهم. زي الراجل اللي أنا أشرت له خطبة الجمعة لمن حضر الجمعة، اللي عمال يستعلي وزير الأوقاف على واحد بشيخ في التلفزيون احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ناي احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب. عايز الوكيل يرفض الرجل ده ويمنعه من الكلام. ليه؟ قال الحديث ده موضوع، لان مفيش حد في الدنيا قال ان التراب من جمله المنظفات، لكن المنظفات الكلور والصابون والبتاع ده، لكن من قال التراب؟ والا كنا عارفين التراب في اكياس وبيعناها جنب الصاب والام والكلام ده. فتصور لما واحد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، والرجل ده بالذات معروف انه رجل مخرف ويزعم انه مؤرخ، يزعم انه مؤرخ. والرجل ده انا اتابع مقالاته واتابع كتبه من اكثر من 15 سنه. نسال الله عز وجل ان يختم لنا بخير. ما رايت اسوأ من هذا البني ادم في جمع المعلومه، وهو يزعم انه مؤرخ، لكن سبحان الله فتحت له ابواب الدنيا الثمانيه. الحقيقة ما لفت نظري في الأسئلة هذه المرة إن كلها أو أغلبها أسئلة حديثية في علم الحديث وفي بعض اللي في بعض ما قلناه في هذه المحاضرة. سائل يقول: قلتم بأن العلماء متفقين على حجية الإجماع، فلماذا رد الشوكاني حجية بناء الأوتار؟ لا، الشوكاني لا يرد حجية الإجماع، لكن الشوكاني يقول إن ادعاء الإجماع صعب. في فرق بين الاثنين، الشوكان يقول لو ثبت إجماع كان حجة، خلاص. لكن يقول من ادعاء الإجماع في مسائل كثيرة ادعى فيها الناس الإجماع، الكلام مفهوم ولا صعب؟ هو يقول لو ثبت إجماع كان حجة، لكن انت بتقول العلماء متفقون على المسألة الفلانية، انا بسألك اتفقوا على دي؟ يقول فتثبت بالدليل انهم اتفقوا، يعني اذا ما كانوش اتفقوا ما يبقاش اجماع، خلاص. لكن اذا اتفقوا وثبت انهم اتفقوا فهذا الاجماع لا مرد له، انما يرد الاجماع بعض المعتزله او رد الاجماع من المعتزله، لان اهل السنه والجماعه متفقون على قبول الاجماع حيث وقع. لكن ممكن يقول لك المساله الفلانيه ليس فيها اجماع، انت تقول له بالاجماع كذا يقول لك ليس فيها اجماع، مش ان انا لا احتج بالاجماع، لا. نعم. يقول سائل إذا كان البخاري التزم شرطه في كل مصنفاته فكيف تفسر وجود أحاديث ضعيفة سيختم العدد المفرد؟ لا، البخاري اشترط الصحة في أصل الحديث، تمام، ولكن صحيح البخاري غير تاريخ البخاري، هو صحيح البخاري، البخاري قال أنا ألتزم به الصحة، تمام، فأنا لا ألزم البخاري إلا بصحيحه فقط، ولذلك لما نقول صحيح على شرط البخاري أي في صحيح لا التاريخ ولا في الأدب المفرد ولا في كتاب الفقه، تمام. لكن البخاري إذا صحح حديثا فهو يشترط شرطه المندوب في أصل الصحيح، يعني كتاب العلل للكبير للترمذي، لما بيت الترمذي يقول سألت محمدا عن حديث فلان، إذا البخاري قال صحيح يبقى صحيح، أما لماذا لم يجعله في الصحيح؟ نقول لأنه لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة في صحيح، إنما كان ينتقي منها، فمش معنى أنه يلتزم بإخراج بالشرط بتاعه في أصل الصحة كل حديث يريده في صحيح في كتاب الكتب يبقى لازم يكون صحيح، لا، لأغلب الأحاديث الموجودة في التاريخ الكبير أحاديث معلقة أغلبها، مش البخاري أوردها لنبهها على علله. كان في بعض الإخوان سأل عن الاختلاط، انت يعني مش فاهم يعني ايه، انت اول مره تحضر مش فاهم يعني ايه اختلاط قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ماشي. احنا قلنا اصل الاختلاط هو اختلال في الضبط، اختلال في الضبط يعني زي ما قلت لكم قبل كده، واحد حصل له ايه قلب في دماغه دخل عليه انا ابنه قال له ابن مين، خلاص يبقى اختلط ولا لا؟ اختلط، خلاص حصل له في دماغه ايه؟ تلاوش كده في دماغه، قال لي مين يا ابني؟ قال له انا ابنك، ابني من امتى؟ كده يعني، يبقى الراجل ده ايه؟ اختلط، من اول ما يولد في الاثنين دول يشوف بقى مين اللي قبله وسمع منه قبل ان يقول هذا الكلام وبعد ان يقول هذا الكلام، لان بعد كده كل اللي هياخد عنه هياخد عنه هو فوق، تمام. يبقى احنا نقول بقى لا، الراوي ده احنا كل اللي خد عنه بعد ما اختلط ودماغه اتلخبط احنا مش هنقبله، تمام. انما قبل الاختلاط ايام ما كان الحفظ بتاعه بالضبط، تمام، يشوف بقى مين اللي روى عنه قبل الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل ان يختل حفظه يبقى حديث صحيح، ومن روى عنه بعد ان اختل حفظه يبقى حديث ضعيف الا ان يتابع عن هذه الامر. لا مش لازم، ممكن يبقى سنه 90 سنه وحفظه 100 ماشي الحال، ما هو انت اختلط عليه، مش لازم يختلط عليه لما يكبر، ممكن يختلط عليه وهو شباب، يحصل له مصيبه، يحصل له كذا، يحصل له حاجه وهو شباب، عقله خوف. دكتوره في الحديث؟ الحديث ده علم العلم والذكران من العالمين، هذه من ضمن المصائب ضمن المصائب. ايه وهي مختلط على الامر يا كمان، ها وهي شباب واخر حلاوه مختلط على الامر مش عارفه اي حاجه. الله المستعان. ها هو مشكله يعني، هو احنا ايه يعني بنقول ايه ما بقي الا ان يظهر الدجال يعني خلاص كل حاجه اختلطت يعني. الله المستعان. برضو يعني في برضو هذا كنا أكثر من واحد يسأل عن الشيخ الألباني رحمه الله ضاع بعض حديث شيخ مكي مصاحب خير. نقول نعم الشيخ الألباني فعل ذلك، وأنا لي رأي وخالف رأي الشيخ ناصر في بعض الأحاديث التي يعني تكلم فيها بتضعيف الصحيحين. وإن مثلا كما قلت لكم في النهاية اختلاف يعني كلام في الأسانيد مش في المتون خلاص. وأنا اعتقادي أن الأحاديث المتكلم فيها الصحيحين أحاديث منتقاة، أي أن البخارية انتقى من أحاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه، وكذلك مسلم انتقى من أحاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه. لكن أنا بشوف أحيانا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قد يأتي بالكلام العام على الراوي ويضعف الحديث به دون يعني التفات إلى هذه النكتة التي ذكرتها، وعدم يعني اعتبار هذه النكتة مثل يخلي بقى حديث ضعيف من 19 حديث البخاري ومسلم، لأنه يطلع عشرات الأحاديث في البخاري ومسلم. إذا كان هيأتي على الراوي يحكم عليه الحكم العام الموجود في الترجمة دون الالتفات إلى أن البخاري ينتقل، احنا مش مختلفين الله ده متكلم فيه، لكن البخاري بما له من الإمامة والنظر والحفظ وقال اشترطت إخراج الصحيح وأنا إمام كبير مميز، فانتقى من حديث راوي متكلم فيه حديثا، أن يمكن أن يقال أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث اللي البخاري انتقاه على عينه ووضعه في كتابه الذي اشترط فيه الصحة؟ يبقى كأن البخاري لا يميز، ولا ودي مسألة لا يمكن إهمال. يعني النهارده الناس كلها لا تسوي بين رئيس والطالب والطالب اللي لسه معاه في العيون ولا بيسوي منهم، يعني راجل مثلا بقاله 50 سنة متخصص استاذ في الجامعه بيدرس ماده معينه وبيألف فيها كتب وبيعمل ابحاث في المجلات العلميه وبيحضر مؤتمرات في جلالات الدنيا، هذا الاستاذ اللي بقاله 40-50 سنة ان اسوي بينه وبين طالب لسه واخد البكالوريوس كمان؟ انا عندي واحد بس يجاوبني على الكلام. يبقى البخاري بما له الامام الشاور له 50 سنة استاذ، البخاري طول عمره استاذ من ايام ما كان سنه 12 سنة وبدا نبوءه، لم يكمل البخاري 20 سنة وكان يحضر مجلسه 100,000 محضره، ومشايخه كانوا يحكمونه فيما بينهم، حاقد لباهوي حكمه ابن 18 سنة، الحميدي شيخه حكمه بينه وبين واحد وابن 18 سنة، رضوا بحكم البخاري. فلما يكون البخاري يقول انا اشترطت في هذا الكتاب ان لا اذكر فيه الا صحيح، وبعدين جاء على راوي متكلم فيه له 1,000 حديث، لا من 1,000 حديث 10 احاديث، وقال انا هاخد دول احطهم في كتاب الصحيح، أن يمكن لإنسان أن يأتي ويقول له كيف أخرجت هذه العشرة والراوي متكلم فيه؟ أنا عارف يا ابني متكلم فيه، أنا اللي قايل لك، وأنت بتقول أعرف حاجة، أنا اللي قايل لك إن هو متكلم فيه، وأنت خدت الكلام ده عني أنا كمان، لولا أنني كنت متكلم فيه ما عرفت أنه متكلم فيه. فأنا لما أجي أنقل أحاديثي على عين وبخبرتي وبعلم الواسع وأقول ده صحيح لم يهم فيه وأحطه في صحيحي كيف تؤذن هذا الكلام؟ وكيف تجعل هذا الكلام لا قيمة له؟ هو ده دي المسألة اللي أنا بختلف فيها مع الشيخ الألباني رحمه الله. ان الشيخ الالباني رحمه الله احيانا في بعض ما يذكره من الكلام على حديث صحيح لا يولي هذه المساله اعتبارا كبيرا، بل قد ياتي على ترجمه الراوي وينقل ما فيه من الكلام العلماء جرح التعبير كالراوي لا مجروح فلان عن فلان لا قالوا فلان عن فلان مناكير ايوه مناكير لكن البخاري انتقى ما لم ينكروه عليه. فينبغي في هذه الحاله ان نخرج من جيره الكلام ما اختاره الشيخان البخاري ومسلم، لا سيما وقد اجمعت الامه بعد ذلك على صحه كثير من الاحاديث التي انتقدها المتاخرون. يعني شيخ الألباني رحمه الله انتقد بعض الاحاديث التي لا اعلم احدا سبقه الى انتقادها من العلماء. اذا كان الدار قطني انتقد قبله ماشي مسبوق، اذا كان مثلا ابو علي الغسان ابو مسعود الدمشقي حد من العلماء ابن عبد البر حد انتقد ماشي ممكن نقول مسبوق، بس في بعض الاحاديث وانا لا اقول ان كل حديث الالباني ضعفه الصحيح لم يطلق اليه لا اطلق الى اغلبها، لكن في بعض الاحاديث لا اعلم احدا في حدود علمي سبق الشيخ الالباني رحمه الله احد الى سبعين. فهذا الفرض ارى تسليكه، ارى ان احنا نسلكه. اما الاحاديث التي سبق للشيخ الالباني سبعينها فينبغي ان تخضع للبحث العلمي. دارقطني في كتاب التتبع له كلام على الصحيحين يناقش دارقطني فيه، وقد أصاب في بعضه ودي مسألة اختلاف أنظار، لكن أصاب في بعضه من جهة الإسناد، أما من جهة المتن احنا قلنا جمهور بطول الصحيحين صحيحة كما ذهب إليه أغلب أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرجو من إخواننا أنهم يصبروا على هذه الأبحاث وأنهم يعاودوا استماعها مرة أخرى من الشرائط حتى يستوعبوا.